بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ما بعد. قال النوع 26، صفة رواية الحديث. قال ابن صلاح: شدد قوم في الرواية، فاشترط بعضهم أن تكون الرواية من حفظ الراوي أو تذكره، وحكاه عن مالك وأبي حنيفة وأبي بكر الصيدلاني المروزي الشافعي. هذا تقدم معنا في مسألة السماع والقراءة. وأما مسألة أنه لابد أن يكون الرواية من حفظه أو مما يتذكره ليس صحيحا، بل كان هناك من الأئمة من لا يحدث إلا من كتاب، وهو حافظ كبير كالإمام أحمد رحمه الله، وحدث إسحاق وهو حافظ كبير جدا من حفاظ الحديث، حدث من كتاب قال اقتداء بأبي عبد الله. أنا أحمد بن حنبل، إسحاق يقول معناه فعلت هذا اقتداء بأبي عبد الله. أحمد بن حنبل يحدث من كتابه مع أنه حافظ كبير، يستطيع أن يحدث ويسرد آلاف الأحاديث، لكنه ما كان يحدث إلا من كتاب. قال: واكتفى آخرون وهم الجمهور بثبوت سماع الراوي لذلك الذي يسمع عليه أو يسمع عليه، وإن كان بخط غيره، وإن غابت عنه النسخة إذا كان الغالب على الظن سلامتها من التبديل والتغيير. قال: وتساهل آخرون في الرواية من نسخ لم تقابل بمجرد قول الطالب هذا من روايتك، من غير تثبت ولا نظر في النسخة ولا تفقد طبقة سماعه. هذا حصل، وقلنا أن ذكره الإمام أحمد وابن معين عن المصريين، ذكرنا القصة التي حصلت. فابن وهب جاء إلى ابن عيينة وقال: يا أبا محمد، هذا من حديثك، أرويه عنك؟ قال: نعم. ولم يرى، لكن كما قلنا إذا كان الشيخ واثق في تلميذه وأنه ما سيقول هذا إلا عن صدق لتجربته، وخاصة مثل هؤلاء الأئمة الأعلام كابن وهب وغيره، فمثل هذا لا شك أنه يقبل. لكن الطريقة خطأ، الطريقة خطأ، لابد أن يرى إيش هذا الجزء الذي سيرويه عنه. قال: وقد عدهم الحاكم في طبقات المجروحين. قال فرع: قال الخطيب البغدادي: والسماع على الضرير أو البصير الأمي إذا كان مثبتا بخط غيره أو قولي فيه خلاف بين الناس، فمن العلماء من منع الرواية عنهم ومنهم من أجازها. أنا يسمع على ضرير، أنا القراء يقرأ عليه، أو البصير الأمي إذا كان مثبتا بخط غيره. والصحيح أنه إذا تأكد أنه حديثه لا بأس، خاصة إذا كان حافظا. قال فرع آخر: إذا روى كتابا كالبخاري مثلا عن شيخ ثم وجد نسخة به ليست مقابلة على أصل شيخه، أو لم يجد أصل سماعه فيها عليه لكنه تسكن نفسه إلى صحتها، فحكى الخطيب عن عامة أهل الحديث أنهم منعوا من الرواية بذلك، ومنهم الشيخ أبو نصر بن الصباغ الفقيه، وحكي عن أيوب ومحمد بن بكر البرساني أنهما رخصا في ذلك. هذا إذا كان أصل الكتاب معروف، إذا كان أصل الكتاب معروف إن شاء الله ما في شيء، وإن لم يجد نسخة التي فيها سماعه ما دام أنه قد ذاكر أنه سمع. وهذا الأمر خاصة في معنى بعد زمن الرواية لا شك أنه يجوز، وكذلك لا يمنع الرواية منه لأن النسخ معروفة، والأسانيد فقط من باب التثبت فقط. قال: قلت: إلى هذا أجنح والله أعلم. قال: وقد توسط الشيخ تقي الدين بن صلاح فقال إن كانت له من شيخه جازة جازت روايته والحالة هذا. قال فرع آخر إذا اختلف الحافظ وكتابه، فإن كان اعتماده على حفظه أو في حفظه على كتابه فليرجع إليه، وإن كان من غيره فليرجع إلى حفظه. وحسن أن ينبه على ما في الكتاب مع ذلك كما روي عن شعبة، وكذلك إذا خالفه غيره من الحفاظ فلينبه على ذلك عند روايته كما فعل سفيان الثوري والله أعلم. أنا شعبة نبهوه على أنه عنده خطأ في كتابه، فقال فأصر على أنه لم يخطئ، ثم قال من ترضون يحكم بيننا، مع ما لما دخل يحيى بن سعيد قال ترضون بالأحول، وأنا رضيت به. قال فجاء بالنقد على شعبة، أنا صحح كلام الذي خصومه، فقال ومن يستطيع نقدك يا أحول، معنى كلامك ما نستطيع أن ننتقده. وأحول لأنه كان فيه حول، كان يقال له أحول يحيى بن سعيد القطان. قال وكذلك إذا خالفه غيره من الحفاظ فلينبه على ذلك عند روايته كما فعل سفيان الثوري والله أعلم. معنى نبه شعبة على أنه أخطأ، وكان شعبة يقول إذا خالفت سفيان فسفيان أحفظ مني، أنا من ناحية الحفظ سفيان أحفظ من شعبة، لكن من ناحية معرفة الحديث فشعبة أعرف بالحديث من سفيان. قال فرع آخر لو وجد طبق سماعه في كتاب إما بخطه أو خط من يثق به ولم يتذكر سماعه لذلك، فقد حكي عن أبي حنيفة وبعض الشافعية أنه لا يجوز له الإقدام على الرواية. والجادة من مذهب الشافعي وبه يقول محمد بن الحسن وابن يوسف الجواز اعتمادا على ما غلب على ظنه، وكما أنه لا يشترط أن يتذكر سماعه لكل حديث حديث أو ضبطه، كذلك لا يشترط تذكره لأصل سماعه. والأمر سهل إن شاء الله، ما دام أنه وجد اسمه في طبقة السماع وهو لا يتذكر فقد يكون نسي، وإن كان متأكدا فالأولى لا يرويه، إن كان متأكدا أنه لم يسمع معنى قد يكون اشتبه في اسمه فذكر اسمه وليس المراد هو وإنما آخر. قال فرع آخر ما روايته الحديث بالمعنى، فإن كان الراوي غير عالم ولا عارف بما يحيل المعنى فلا خلاف أنه لا تجوز له رواية الحديث بهذه الصفة، يعني إذا كان لا يعرف تغيير المعنى فلا يروي بالمعنى. قال ومن كان عالما بذلك بصيرا بالألفاظ ومدلولاته وبالمترادف من الألفاظ نحو ذلك فقد جوز ذلك جمهور الناس سلفا وخلفا وعليه العمل، وعليه العمل معنى أكثر المحدثين على هذا أنهم يروون بالمعنى، ولو ردت الرواية بالمعنى لرد حديث كثير. قال كما هو المشاهد في الأحاديث الصحاح وغيرها فإن الواقعة تكون واحدة وتجيء بألفاظ متعددة من وجوه مختلفة متباينة، وهذا كله لرواة المعنى. وأيضا حتى من عرف أنه يعرف المعنى وكذا إذا أخطأ لا يقبل خطأه، أحيانا بعض المحدثين يختصر الحديث فيخل بالمعنى، مثل مثلا ما جاء في حديث شعبة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا صلاة إلا أو قال لا وضوء إلا من صوت أو ريح، لا وضوء إلا من صوت أو ريح. والحديث قد رواه أكثر من واحد عن سهيل بن أبي صالح عن النبي عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان أحدكم في صلاة فشك هل نزل منه شيء فلا يخرج حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. معنى هذا حديث أبي هريرة غير حديث عبد الله بن زيد بن عاصم ذاك في الصحيحين. شو معنى إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم أو فلم يدري أخرج منه شيء فلا يخرج حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. أو شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يجد الشيء في الصلاة فقال لا يخرج حتى يسمع صوتا أو ريحا. لكن هذا حديث أبي هريرة. فالحديث ليس فيه أنه لا وضوء إلا من صوت أو ريح، لأنه قوله لا وضوء إلا من صوت أو ريح حصر لنواقض الوضوء، وهذا ليس المقصود. فلهذا خطأ من اختصر الحديث. فأبو حاتم يقول أن الذي اختصر الحديث هو شعبة، ومنهم من يقول لا ليس شعبة الذي اختصر الحديث، قد يكون سهيل نفسه، لأن سهيل نسي أشياء كثيرة، قد يكون التصرف منه. لكن قال بعض العلم لم يروي هذا الحديث هكذا إلا شعبة، وقد يكون شعبة هو الذي فعل هو الذي اختصره، أو من هو من دون شعبة. طيب قال ولما كان هذا قد يوقع في تغيير بعض الأحاديث منع من الرواية بالمعنى طائفة آخرون من المحدثين والفقهاء والأصوليين وشددوا في ذلك آكد التشديد، وكان ينبغي أن يكون هذا هو الواقع، ولكن لم يتفق ذلك والله أعلم. وهذا كلام حقق صحيح، على الأفضل أن يكون هذا الواقع، لكن الذي وقع خلافه، فأكثر رواية يروون بالمعنى. قال وقد كان ابن مسعود وأبو الدرداء وأنس رضي الله عنهم يقولون إذا رأوا الحديث أو نحو هذا أو شبهه أو قريبا منه. قال فرع آخر وهل يجوز اختصار الحديث فيحذف بعضه إذا لم يكن المحذوف متعلقا بالمذكور؟ على قولين، فالذي عليه صنيع أبي عبد الله البخاري عن الإمام البخاري في صحيح اختصار الحديث في كثير من الأماكن، وأما مسلم فإنه يسوق الحديث بتمامه ولا يقطعه، ولهذا رجحه كثير من حفاظ المغاربة واستروح إلى شرح آخرون لسهولة ذلك بالنسبة إلى صحيح البخاري وتفريقه الحديث في أماكن متعددة بحسب حاجته إليه. من ناحية فقهية فعل البخاري أحسن، لكن من ناحية الحديث وحفظه ففعل مسلم أفضل. قال وعلى هذا المذهب جمهور الناس قديما وحديثا. قال ابن الحاج في مختصره مسألة حذف بعض الخبر جائز عند الأكثرين أو عند الأكثر إلا في الغاية والاستثناء ونحوه، أما إذا حذف الزيادة لكونه شك فيها فهذا سائر، كان مالك يفعل ذلك كثيرا، بل كان يقطع أسناد الحديث إذا شك في وصله، وقال مجاهد أنقص الحديث ولا تزد فيه. أنا لا بأس أن الإنسان يترك بعض الحديث، لكن إذا لم يكن متعلقا بما قبله هذا لابد منه. ولهذا كما قلنا الاختصار أحيانا يكون خطأ بسبب حذف بعض الأشياء المهمة، مثل كما قلنا ما حصل في المثال الذي ذكرناه. قال فرع آخر ينبغي لطالب الحديث أن يكون عارفا بالعربية. قال الأصمعي أخشى عليه إذا لم يعرف العربية أن يدخل في قول من كذب عليه متعمدا فليتبوى مقعده من النار، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ليلحن، فمهما رويت عنه ولحنت فيه كذبت عليه. وهذا إذا كان يروي حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينبغي أن يرويه بالمعنى وهو ليس عارفا بالعربية. قال وأما التصحيف فدواؤه أن يتلقاه من أفواه المشايخ الضابطين والله الموفق. التصحيف معناه تغيير الحديث ليس لحن، اللحن في الإعراب والتصحيف في الكلمات أو في الشكل. أنا مثلا في الأسماء سليم يقول سليم وهكذا. قال وأما إذا لحن الشيخ فالصواب أن يرويه السامع على الصواب، وهو محكي عن الأوزاعي بن مبارك والجمهور، حكي عن محمد بن سيرين وأبي معمر عبد الله بن سخبرة أنهما قال يرويه كما سمعه من الشيخ ملحونا، معنى إذا كان يعرف أن هذا لحن لكن يكون متأكدا أنه لحن. فهل يرويه ملحونا معنى يرويه بلحنه أم أنه يغير اللحن ويرويه على صحته على إعرابه؟ فقال بعضهم يرويه ملحونا. قال ابن صلاح هذا غلو في مذهب اتباع اللفظ. وعن القاضي عياض أن الذي استمر عليه عمل أكثر الأشياخ أن ينقلوا الرواية كما وصلت إليه ولا يغيروها في كتبهم حتى في أحرف من القرآن استمرت الرواية فيها على خلاف التلاوة من غير أن يجي ذلك في الشواذ كما وقع في الصحيحين الموطأ. وأنا ظهر أراد ما حصل في قراءة عبد الله بن مسعود جاء في الصحيحين أن علقمة قال ذهبنا إلى الشام فلقينا أبا الدرداء فجلست إليه فقال من أين أنت؟ قلت من الكوفة. قال تعرف عبد الله؟ قال نعم أنا من طلابه. فقال لي كيف كان يقرأ عبد الله والذكر والأنثى؟ قال يقرأ هكذا والذكر والأنثى أنا وما لا يأتي وما خلق الذكر والأنثى. قال فإني أقرأه على ذلك ولازلت أقرأ حتى ألقى الله عز وجل معنى سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأها. فمثل هذه التلاوات معنى استمرت على هذا بدون ذكر بعض الأحرف. قال لكن أهل المعرفة منهم ينبهون على ذلك عند السماع في الحواشي ومنهم من جسر على تغيير الكتب وإصلاحها منهم أبو الوليد هشام ابن أحمد الكناني الوقشي لكثرة مطالعته وافتنانه. قال وقد غلط في أشياء من ذلك وكذلك غيره ممن سلك مسلكه. أن الأفضل هو أن يروي مثله لكن إذا كان متأكدا أن هناك لحنا فالغالب ليس من النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان حديثا وإنما من غيره. قالوا لولا سد باب التغيير والإصلاح لئلا يجسر على ذلك من لا يحسن وينبه على ذلك عند السماع. وعن عبد الله بن أحمد بن حنبل أن أباه كان يصلح اللحن الفاحش ويسكت عن الخفي السهل. قلت ومن الناس من إذا سمع الحديث ملحونا عن الشيخ ترك روايته لأنه إن اتبعه في ذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يلحن في كلامه وإن رواه عنه على الصواب فلم يسمعه منه كذلك. طيب إن شاء الله نكمل.